الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الفصل الرابع، موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. عيادة المرضى من الأعمال المرغب فيها على وجه الإكمال في الدين، حيث دل على فضلها كثير من الأحاديث الصحيحة التي لا يكاد يخلو كتاب من كتب الحديث أو الكتب المصنفة في الآداب وفضائل الأعمال من بعضها. ولذا انعقد إجماع أهل العلم على مشروعية عيادة المرضى من المسلمين ومواساتهم، وقال في وجودها بعض العلماء عملا بمدلولات الأحاديث، وهو ظاهر قول الإمام البخاري رحمه الله، حيث ترجم لبعض تلك الأحاديث بقوله: باب وجوب عيادة المريض. ونقل ابن حجر رحمه الله هذا القول عن بعض أهل العلم، قال: والجمهور على أنها مندوبة. وأما عيادة مرضى أهل البدع فيتجاذبها نوعان من الأدلة. النوع الأول هي تلك الأحاديث المراغبة في عيادة المرضى والحث عليها على وجه العموم. النوع الثاني الأدلة المانعة من موالاتهم ووجوب هديهم، بل والنص على ترك عيادتهم في بعضها. ولهذا كان غالب عامة الناس المنقسمين في موقفهم من عيادة أهل البدع إلى قسمين: قسم النظر إلى أدلة النوع الأول فتقرر لديه مشروعية عيادتهم فهو يعودهم ويزورهم على كل حال، وقسم النظر إلى مستوى أدلة النوع الثاني فلم يرى عيادتهم على كل حال. والحقيقة أن كلا القسمين مخطئ، والصواب هو ما عليه أهل العلم والتحقيق من أهل السنة، وهو التفصيل في حكم عيادتهم بحسب حال مبتدئ ومدى تحقيق عيادتهم للمصالح المشروعة لأجلها من عدمها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل في بيان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع. والأصل في هذا هو عموم الأدلة الدالة على مشروعية عيادة المسلم لأخيه، وهذا من جملة الحقوق المشروعة للمسلمين فيما بينهم كما هو معلوم. وأما المبتدع فإن حكمه يختلف باختلاف حاله، ولهذا عيادة أهل البدع للنظر إلى حاله فيها تفصيل كما سيأتي، ولكن النظرة التي ينظر إليها من لا يتأمل النصوص في هذا قد لا يتبين له من هذه المسألة إلا النظر إلى أحد هذين الوجهين. يعني عموما الأدلة المرغبة في عيادة المسلمين، فيأتي من يقول بعموم عيادة أهل البدع وقد يقول هذا مسلم وله الحق على أخوانه. تسمعون هذا الكلام يقال في كثير من المواطن وفي كثير من يعني مجالس الحوار، يعني يقال هذا مسلم، كيف يمنع من حقه؟ كيف لا يجاب؟ كيف لا يجي على؟ لا يترحم عليه؟ لا تجاب دعوته؟ لا يعاد إذا مرض؟ لا يصلى عليه؟ نسمع يعني مثل هذا الكلام. ويأتي في المقابل من ينظر إلى النصوص في وجوب مهاجرتهم ومقاطعتهم ويعمم هذا الحكم. وكثير من المسائل تلاحظها التي يحصل فيها نزاع أنها ترجع إلى الذي ينظر إلى بعض أطراف الأدلة في هذا، يأخذ بطرف من النصوص ويعمم هذا الحكم، والآخر يأخذ بالطرف الآخر ويعمم. وهذه نفسها ملاحظة في كثير من مسائل النزاع. وسبب يعني هذه النظرة هو أنه لا ينظر إلى النصوص بمجموعها، وهذه فكرة كثير من أهل الفكر ومن أهل الجهل. فلو نظروا إلى النصوص عرفوا أن النصوص التي تدل على عيادة المريض والمسلم أنها مقيدة في بعض النصوص الأخرى بقيود، وكذلك النصوص التي جاءت بالمنع من عيادتهم ومواصلتهم أيضا مقيدة في نصوص أخرى. هذا السبب. السبب الآخر دائما ينبغي أن يعرف أن المبتدع إذا أطلق هذا الإطلاق يشمل من يكفر ببدعته والمسلم، ولهذا كثر الاختلاف في احكام اهل البدع اكثر من اهل المعاصي. لما؟ لانه اذا قيل صاحب معصيه عرف الناس انه مسلم. وان كان هناك اطلاق عام اطلاق المعاصي على الكفر كما ورد في الاحاديث يعني اكبر الكبائر اشرك بالله، لكن الاطلاق الخاص عند العلماء والمشهور ان المعاصي هي دون الكفر. ولهذا لم يحصل الاشتباه في احكام اهل المعاصي كما حصل الاشتباه في احكام اهل البدع، لان اهل البدع لان البدعه بالنظر الى جنسها هي يعني مخالفه منسوبه الى الشر، فالمبتدع ينسب مخالفته الى الشر طريقه في الدين مخترعه. ولهذا تشمل قد تكون البدعه مكفره وقد تكون مبشره، فالذي يعني لا يتامل هذه القسمه يخطئ. ولهذا تلاحظون في كل المشائخ المتقدمه وهي مبناه على الادله من الكتاب والسنه ثم الاستناد في كلام اهل العلم تجدون ان القسمه ترجع الى هذا الامر في الاحكام، الى مبتدع كافر في بدعته فهذا ملحق بالكفار في حكمه وهو منهم، ومبتدع مسلم وهذا مسلم له حقوق المسلمين، ولكن تبقى مسائل في الحجر وفي العقوبات وفي بعض المصالح المتعلقه بالمسلمين. اذن هذا هو الاصل، اذا ضبط تنضبط هذه المساله. فالعياده اهل البدع ايضا تجد الى هذه القسمه، يعني المبتدع الكافر عموما النصوص التي جاءت في عياده المسلمين ما جاءت في عياده الكفار، وان كان الكافر وعياده الكافر كما سياتي هناك نصوص دلت على عموم يعني مواصلتهم واذا لم يكونوا من الاعداء المحاربين، ولكن الاصل في هذا المشهور هو عموم الادله التي جاءت في عيادة المسلمين وأن هذا من حق المسلم على أخيه.
وبيان ذلك أن المبتدع إما أن يكون كافرا ببدعته أو مسلما، فإن كان كافرا ببدعته فلا تشرع عيادته إلا أن يرجى منها تحقق مصلحة دينية كالحكم في عيادة الكافر الأصلي، فإنها لا تشرع عيادته إلا بهذا الشرط. دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من عيادة النبي صلى الله عليه وسلم بعض المشركين وعرض الإسلام عليهم. فعن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره أنه لما حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل عبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب: آخر ما سلمه هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. الحديث. وعن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم. فأسلم. فدل الحديثان على جواز عيادة المشرك إذا غلب على الظن تحقيق مصلحة دينية كإسلامه مثلا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تقييد هذه المصلحة برجاء إسلامه فقط أخذا بظاهر الحديثين. قال المنذري رحمه الله: قيل يعاد المشرك ليدعى الى الاسلام اذا رجي اجابته، الا ترى ان اليهودي اسلم حين عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام، فاما اذا لم يسمع في الاسلام ولا يرجى اجابته فلا ينبغي عيادته. وهكذا قال ابن بطال رحمه الله: انما تشرع عيادته اذا رجي ان يجيب الى الدخول في الاسلام، فاما اذا لم يسمع في ذلك فلا. وأما ابن حجر رحمه الله فيرى أن مشروعية عيادته غير مقيدة بمصلحة إسلامه، بل قد تتحقق بعيادته مصلحة أخرى فتشرع عيادته. قال بعد نقله كلام ابن بطال رحمه الله: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى. قلت: وهذا هو المترجح، فقد ثبت عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين ومثل هذا الفعل لا يقع منه صلى الله عليه وسلم إلا طلبا لتحقيق مصلحة دينية. أما تقييد هذه المصلحة برجاء الإسلام من عاداه من المشركين فلا دليل عليه. فاحتمال قصده صلى الله عليه وسلم تحقيق بعض المصالح الأخرى بالإضافة إلى تلك المصلحة كصلة رحم أو إحسان إلى خادم أمر وارد كصلة رحم أو إحسان إلى خادم أمر وارد في عيادته صلى الله عليه وسلم لعمه وخادمه، بل إن هذا هو الذي يقتضيه خلقه الكريم، خصوصا بعدما ثبت أن بر ذوي القرابة وغيرهم من الكفار غير المحاربين أمر معدول به في الدين، كما في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية: أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين ولم يظاهروا، أي يعاونوا على إخراجكم كالنساء وطاعة منهم. فيترجح بهذا عدم حصر المصلحة في عيادة المشرك في رجاء إسلامه فقط وتعليق مشروعية عيادته بذلك، بل متى ما تحققت مصلحة دينية أخرى كبر قريب أو إحسان إلى خادم أو جار فتشرع العيادة حينئذ على ما دل عليه ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
نعم، هذا في بيان حكم عيادة المشرك. وإذا ثبت بهذه النصوص في هذين الحديثين في عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والغلام اليهودي، فإن هذا دليل بين على جواز عيادة المشاهد. ثم أن العلماء اختلفوا في المبرر لعيادته، هل هو رجاء الإسلام أم أنه لمصلحة أخرى؟ والمقصود بالأصل أن المبتدع لو نظرنا لحكم بالنظر إلى أحكام أم كفره فإنه أقصى ما يقال فيه أنه كافر أو مشرك، وهذا هذه الأدلة مبينة لحكم عيادة المشرك. ولهذا ينبغي في هذه المسائل أن يرجع إلى الأدلة والنصوص، فإذا ثبت في هذه النصوص جواز عيادة المشرك والكافر فإن المبتدع حتى إذا قلنا به بكفره ببدعته فإنه ليس بأشد يعني من هؤلاء، خاصة إذا كان بل أنه منتسب للإسلام، هو منتسب للإسلام وقد يقع فيما يقع فيه وهو متأول. ولهذا كثير من أهل البدع لم يكفروا مع وقوعهم في الكفر ببدعهم، بخلاف هؤلاء الذين يقطع بكفرهم وبشركهم لأنهم لا ينتسبون إلى الإسلام. فإذا هذا فيه بيان واضح فيه رد على من يمنع من عيادة المبتدع بدعوى أن المبتدع جرمه أعظم من العار، فلو أنه بلغ حتى الكفر فهذا هو حكم الكافر. ثم أن العلماء اختلفوا في العلم، ومنهم من قيد هذا برجاء الإسلام كما ذكر المنذري والانبطار، ولكن هذا في الحقيقة أمر محتمل ومعلوم أنه إذا ورد الاحتمال في شيء فإنه يفضل الاستدلال به، فقد يأتي آخر ويذكر أن المصلحة غير مقيدة أو الزيارة غير مقيدة بهذه المصلحة. ولهذا ما ذكره المنذري قال: ألا ترى أن اليهودي أسلم، معارض بأن أبا طالب لم يسلم. فإذا قيل هو رجاء الإسلام فنقول أيضا هذا غير متحقق، ويبقى الأمر في كل مشرك أيضا وفي كل كافر أنه لا يقطع بإسلامه، وكذلك لا يقطع بعناده وعدم استجابته. فإذا بقي الأمر إذا استوفعت في هذا. هذا أمر آخر أنها تفيد بهذه العلة أيضا ليس عليه دليل، وإنما هذا فهمه من فهمه منه أن الأصل في المشرك أنه لا يغادر. لكن أيضا كون هناك مصلحة أخرى أيضا هذا وارد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المشركين ماتوا ولم يزروا ولم يعدوا، وبخلاف يعني زيارته لعمه أبي طالب وغلام اليهودي، فظاهر منها أن عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب لقرابته، والغلام اليهودي أنه كان يخصص النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر أن هذا من الإحسان إلى من أحسن، ولو كان هذا الإحسان متعلق بأمور الدنيا خصوصا ما أذن الله عز وجل به يعني من بر هؤلاء إن لم يكونوا من المعاندين المحاربين الذين يصدون عن دين الله عز وجل. فبقي الأمر على التوسع، وأن الزيارة مشروعة لمصلحة شرعية أو لتأدية إحسان أو لرد معروف أو لقرابة أو لأن يكون هذا الكافر من الجيران الذين لهم حق الجوار، فإن هؤلاء تشرع عيادتهم لهذا المصلحة. نعم. المصلحة يقررها من ينظر فيها، المصلحة الشرعية يقررها من ينظر فيها، لأن الأصل في هذا الذي يفعل إما أن يكون من أهل العلم فهو ينظر في المصلحة، وإما أن يكون من العامة فيستأذي ويجر.
ويشهد لهذا ما رواه المروزي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن رجل له قرابة نصراني يعوده قال نعم، وعن الأكرم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل له قرابة نصراني يعوده قال نعم، قيل له نصراني قال أرجو ألا تضيق العيادة. أما إن لم يقصد بعيادة المشرك تحقيق مصلحة دينية مشروعة كان يكون مبعث عيادة المشرك والتابع عليها حب ذلك المشرك ومودته والنصح بزيارته، فإنه لا تجوز عيادته لقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، فقد قطعت هذه الآية المواسة بين المسلمين والمشركين ولو كانوا أقرب الناس، وبالتالي فلا تجوز عيادة المشرك إذا كانت من هذا الباب، وكذلك إن كان القصد من عيادة المشرك تحقيق مصلحة دنيوية فإنها لا تجوز أيضا. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يعود شريكا له يهوديا أو نصرانيا قال لا ولا كراهة، وإذا تقرر هذا في حكم عيادة المشرك متى تكون جائزة مشروعة ومتى تكون محرمة ممنوعة، فإن القول في عيادة المبتدع الكافر ببدعته كالقول في عيادة المشركين والكفار عامة في دخوله بوقت الكفر في دمته.
نعم، هذا في البيان فيما يؤكد أن الأصل في عيادة هؤلاء هو تحقيق مصلحة، ولهذا يلاحظ يعني في إجابة الإمام أحمد أنه لما سئل عن النصراني له قرابة فأفتى بجواز عيادته، ولما سئل عن عيادة الشريك في التجارة وفي الدنيا فمنع من هذا، فدل على أنه إذا كانت هناك مصلحة شرعية مثل القرابة التي هو مأمور بصلة الرحم والقريب إن لم يكن من المحاربين المعاندين فرخص في هذا، وعلى هذا نقول أن العيادة إما أن ترجع إلى موادة ومحبة فهي ممنوعة، وإما أن ترجع إلى مصلحة شرعية أو إلى مصلحة دنيوية، فإذا كانت إلى ترجع إلى مودة ومحبة فهي ممنوعة لما نهى الله عز وجل من مودة هؤلاء، ولأن البعث عليها المودة، فكل ما كان الباعث عليه محرم فهو محرم، وأما إذا كانت لمصلحة فإما أن تكون مصلحة شرعية أو مصلحة دينية، إذا كانت مصلحة دينية فإنه لا يمنع من عيادته، وأما إذا كانت مصلحة دنيوية فإنه يمنع، لأن الإمام أحمد سئل عن الرجل يعود شريكا له يهوديا أو نصرانيا قال لا ولا كرامة، لأن الباعث ما هو علاقة دنيوية شراكة وإحسان إليه بسبب الدنيا فهذا ممنوع، فينبغي تأمل هذه الأثار، يعني الذي لا يتأمل هذه الأثار يأخذ يعني مثل هذا الأثر في عيادة النصراني الشريك كعيادة النصراني أو خليله، فقد يظن بها التعارض وقد تحمل على غير وجه، ومن نظر إلى كلام السلف يعني بفقه
تبين له الفوائد بين هذه المسائل، وأن المسألة مدارها على يعني قواعد فرعية منضبطة، وليس كما يظن يعني من يظن أن هذه مجرد يعني إجابات ومجرد اجتهادات قد تتعارض. فالأصل في هذا والنظر إلى هذا البحث عن السيارة، هل هو الموجه أي ممنوع، أو هو لمصلحة فينظر في هل هي مصلحة شرعية أو دنيوية. فلا تشرع عيادة المبتدع الكافر إلا إذا غلب على الظن تحقق مصلحة من المسلمين ورائها، كاستجابة المبتدع إلى الدعوة إلى السنة وإقلاعه عن البدعة، أو تحقق بها أمر مشروع كفلة قريب أو إحسان إلى دار. لكن ينبغي أن يعلم عند عيادة المبتدع الكافر صلة لرحمه أو إحسانا لجواره وكان داعية لبدعته أن هجره مشروع، فإن رجي من أجله بترك عيادته رجوعه عن بدعته وتوبته منها فإنه حينئذ لا يعاد. وجملة القول أن عيادة المبتدع الكافر إنما تشرع في حالتين: الحالة الأولى أن يرجى منها توبة المبتدع عن بدعته ورجوعه إلى الإسلام والسنة. الحالة الثانية أن يتحقق بها أمر مشروع كصلة رحم أو إحسان إلى جار أو غير ذلك من المصالح المشروعة. وهذه الحالة مقيدة لئلا يكون المبتدع معلنا لبدعته، فإن كان كذلك فإن هجره مشروع، وعندئذ يراعى أي الأمرين أصلح، هجره أم عيادته، فيقدم الأرجح منهما، وذلك بناء على ما جرت عليه قاعدة التشريع من تقديم أعظم المصلحتين نفعا إن لم يمكن الجمع بينهما. وأما فيما عدا هاتين الحالتين التي تقدمت الأدلة على جواز عيادة المبتدع الكافر فيهما، فالذي يظهر من النصوص وكلام السلف المنع من عيادة الكفار من أهل البدع فيما سواهما من الأحوال، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. فيبقى النهي عن عيادة هؤلاء القدرية ومن في حقهم من أهل البدع على عمومه، إلا فيما استثناه الدليل من جواز العيادة في تلك الحالة.
نعم، هذا في بيان حكم المبتدع. النصوص كما هو ملاحظ لم يأتي بها النص على المبتدع، والسبب في هذا والعلة والله أعلم أن المبتدع ليس له حكم يختص به، لأنه هو وقت بمخالف، ثم هو في النهاية لا بد أن يفضي حكمه إما إلى الكفر أو إلى الإسلام. ولهذا لا ينبغي الظن بنصوص الشريعة أنها لم تبين أحكام المبتدع، فإن المبتدع في النهاية إما أن يكفر ببدعته فحكمه حكم الكافر، وإما أن يقع على الكامل وحكمه حكم المسلم. ولهذا ينبغي أن ينظر يعني عند النظر في أحكامه إلى هاتين الحالتين. هنا مسألة أخرى، وهو أن التقرير هذا الذي تقدم في جواز أو في مشروعية عيادة المبتدع الكافر، لكن لا ينبغي أن ينسى الأصل، وهو أن المبتدع إذا كان داعي ببدعته فإن الإنكار عليه واجب، وهجر ومن وسائل الإنكار عليه الهجر، ومن الهجر ترك العيادة والمجالسة. وإلا لا يمكن أن نقول أن المبتدع الكافر ببدعته أنه يعاد بعموم الأدلة على جواز عيادة الكفار، ثم نأتي نفصل في المبتدع المسلم وهل هو داعي أم لا. لا ينبغي أن يقبل هذا الكلام، وهو أن هذا المبتدع إذا كان داعيا ببدعته مثل الكافر المحارب هذا داعي لكفره فهذا لا يوافق، وكذلك المبتدع الذي هو داعي لبدعته وقد يلحق من يعوده ضرر في دينه فإن هجره مشروع، وعند ذلك فإنه لا يعاد، وإن كان الأصل في حكمه هو جواز عيادته، كما أن المبتدع المسلم عيادته مشروع، لكن إذا كان داعي لبدعته لا يعاد. لكن المانع من العيادة هنا ليس يعني عدم الجواز، وإنما هو النظر في المصر، يعني يلاحظ الفرق يعني في النظر في حكم المبتدع الكافر من حيث الأصل أن عيادته مشروعة بما تقدم من العلة أو من العلم التي هي متعلقة بالمصالح الشرعية، لكنه مع هذا ينظر في هل هو من الدعاء إلى البدع أم لا.
فقد يكون الأصل في عيادته الجواز، لكنه يمنع من عيادته لمبرر آخر وهو النظر في المصلحة. وقد يكون هذا من البر به، يعني أن ترك عيادته لمصلحة له يرجى من هجره رجوعها إلى الإسلام، رجوعها إلى السنة. أو قد يكون الأصل وهو أن العيادة مؤثرة في رجوعه فتكون هي المتعينة هنا. إذا نبت من النظر إلى هذه المسألة بعد النظر إلى الأصل وإلى الحكم يعني في الأصل. وأما إذا كان مبتدع كافر ولا يتحقق بعيادته مصلحة شرعية، فإن الأصل فيه أن حكم الكافر الأصلي الذي يعني لا تشرع عيادته إلا لهذه المسألة. لكن يبقى بعد ذلك مسألة أخرى، وهذه دائما ينبغي أن تعرف، وهو أن المبتدع المتلبس ببدعة مكفرة أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ولكن نحن ذكرنا في مسألة الصلاة والذبائح والنكاح أنه وإن لم تقم عليه الحجة فإن الأصل هو أن لا يعتد بكافر الصلاة، ولا تؤخذ ذبيحته من تلبس بالكفر وإن لم نحكم عليه. وأما مسألة العيادة فإنه لا يضيق فيها، يعني مسألة العيادة فإنه لا يضيق فيها لأن إسلامه محتمل. ولو كان كافرا في الأصل فإن عيادته يعني مشروعة، بخلاف الكافر لو سيفقن كفره فإنه لا تؤخذ جريحته إذا كان من أهل الردة، ولا يصح أيضا مناكحته. وأما هذا المبتدع وأما الكافر فعيادته مشروعة، فإذا لا يضيق في هذه المسألة إذا كان متلبس بالشرك أو بالكفر ولم يتبين لنا أنه قامت عليه الحجة، فقد يعطى حكم المسلمين. كما أن في الكفر لم نحكم عليه بالكفر، فكذلك هنا في باب العيادة يعني لا يضيق في هذا، وإنما يكون هنا الحكم يتنزل على من كفر ببدعته وقامت عليه الحجة بذلك. وأما ما دام أن الأمر فيه محتمل فإنه لا يضيق في هذه المسألة. فيبقى النهي. ولهذا جاءت الآثار عن السلف بالنهي عن عيادة هؤلاء القدرية ومن بلغوا ببدعهم حتى الكفر كالجهمية وغيرها. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في القدرية: أولئك شرار هذه الأمة، لا تعودوا مرضاه ولا تصلوا على موتاه. وروى الآزري عن مجاهد رحمه الله أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة ويخوضها، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وروي أيضا عن الليث بن سعد رحمه الله أنه قال في المكتفي بالقدر: ما هو بأهل أن يعاد في مرضه، ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته. وجاءت المدونة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال في القدرية والإراضية: لا يصلى على موتاهم ولا تدفع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم. وقال أبو ثور رحمه الله وقد سئل عن القدرية: هؤلاء القدرية لا يصلى خلفهم ولا يعاد مريضهم. وعن بكر بن الحارث رحمه الله أنه قال في الجهمية: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وعن الربيع بن سليمان رحمه الله أنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال غير هذا فإن مرض فلا تعودوه، وإن مات فلا تشهدوا جنازته، كافر بالله العظيم. فدلت هذه الآثار عن السلف على ما دل عليه الحديث من المنع من عيادة القدرية، وكذا الحكم في الجهمية وفي غيرهم ممن بلغوا حتى الكفر من أهل البدع على ما صرحت بذلك بعض الآثار، فإن كل هؤلاء لا تجوز عيادتهم بالنهي الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من بعده عن عيادتهم. وإنما يستثنى من ذلك ما دلت عليه أدلة من جواز عيادتهم في بعض الأحوال، كأن تتحقق بعيادته المصلحة الراجحة على ما تقدم بيانه في الحالتين المتقدمتين. وبهذا يكون قد اتضح الحكم في عيادة المحكوم بكفره من أهل البدع بعد هذا العقل للنصوص وأقوال أهل العلم في المسألة، والله تعالى أعلم. نعم، إذا هذا هذه النقول عن السلف، هو لما دل عليه الحديث والنقول تدل على أن هذا هو الأصل في المبتدع الفاسد، أن عيادته غير مشروعة، وهذا بخلاف عيادة المسلم، فالأصل فيها المشروعية، والمانع منها هو وجود المصلحة. وأما هنا فالأصل في عيادة هؤلاء هو المنع، والمبيح لها هو هي المصلحة. فينبغي أن يفرق بين الأمرين، بين من أصل فيه الإباحة وبين من أصل فيه الحظر والمنع. وإلا فقد يتبس الأمر فيقال لا فرق بين هذا وهذا إذا كان هذا مقيد لمصلحة. نقول الأصل هو المنع في عيادة الكاتب ما لم تتحقق المصلحة، والأصل في عيادة المسلم هو الإباحة بين المشروعية والمشروعية والأجر والثواب في ذلك ما لم ترد المصلحة المانعة من العيادة. وأما إن كان المبتدع لم يبلغ ببدعته مبلغ الكفر وإنما هو محكوم له بالإسلام فإن عيادته جائزة، بل إن عيادته في مرضه من جملة حقوقه على المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإدارة الدعوة وتشميت العار. فالمبتدع هنا له حق العيادة ما دام أنه مسلم، ولا يمنع ذلك الحق تفقه بالبدعة أو بغيرها، وإلا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فضل الله السيلاني: وجاز عيادة الفاسق على الأصح لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين. وهذا إن كان المبتدع غير معلن ببدعته، أما إن كان معلنا لها فلا بد من الإنكار عليه، ومن ذلك ترك عيادته حجرا له ليتوب. قال ابن مفلح رحمه الله: قال الخلال: قال أبو عبد الله: يهجر أصحاب المعاصي ومن طارد الأعمال الجنسية أو تعدى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الإقامة عليه أو الرد. قال ابن مفلح رحمه الله: قال الخلال: قال أبو عبد الله: يهجر أصحاب المعاصي ومن طارد الأعمال الردية أو تعدى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على معنى الإقامة عليه أو الإضرار. وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة ثم لم يكاشف بها ولم يلق فيها جلباب الحياة فالكف عن أعراضهم وعن المسلمين والإمساك عن أعراضهم وعن المسلمين أسلم إلى أن قال. وذكر غيره في عيادة المبتدع الجاهلي في روايتين: وترك العيادة من الهجر. وقال الكوفي رحمه الله في شرحه لعبارة صاحب الإقناع: وتسن عيادة المريض غير المبتدع ومثله من هجر بمعصية. نقل حبل أن إذا علق ومثله من جار بمعصية. نقل حبل إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية لم يأثم إن هو جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا عليه ولا كسوة من صديق، وخرج فيه من لا يجهر بالمعصية فيعاد. ونقل الإمام الشاطبي ضمن ما ذكره من الأحكام المستنبطة من نصوص السلف في حق أهل البدع ترك عيادتهم هجرا لهم. قال: الثالث عشر: ترك عيادة من ظاهر وهو من باب الذكر والعقوبة. فظاهر من كلام أهل العلم أن الأئمة كانوا يتركون عيادة المعلنين للبدع والمعاصي من المسلمين، وذلك من باب الأجر والعقوبة لهم للرجوع بهم إلى جادة الدين بعد انحرافهم عنها. ولا ينبغي أن يفهم أن ترك السلف عيادة المجاهرين بالبدع والمعاصي من المسلمين لغير الهجر والتهديد، فإن السلف مجمعون كما تقدم على مشروعية عيادة مرضى المسلمين، فلا وجه لترك عيادتهم هنا غير هجرهم وزجرهم عن البدع والمعاصي. ولهذا لم ينه السلف عن عيادة غير المجاهرين من أهل البدع والمعاصي، مع أن بدعهم ومعاصيهم قد تكون من جنس بدع المجاهرين، لأن غير المجاهرين لا يشرع خدمتهم. نعم، هذه في حكم عيادة المبتدع المسلم. والأصل في هذا أنه ما دام أنه مقطوع بإسلامه فليس هناك ما يمنع من حقه على أخوانه، ومن ذلك العيادة في مرضه إذا مرض. وهذا أصل مقرر أن كل من ثبت إسلامه ولم يشك في إسلامه فإن حكم الإسلام باطل في حقه، وكذلك ما يترتب على هذا الحكم من سائر يعني الحقوق. ولا ينبغي أن يظن أو يعتقد أن من وقع في البدعة أن له حكم جديد يعني خارج عن الأحكام، فإن الأحكام الشرعية شريعة مبنى على قسمين، على الكفار وعلى المسلمين. فالمسلمون لهم أحكام والكفار لهم أحكامهم، وهناك مسائل قد يستغنى بها تأدية بعض الحقوق لمصلحة، أو أحيانا يعني تألف بعض الناس ببعض الأشياء التي ليست من حقوق من باب المصلحة. فإذا هذا الذي ينبغي أن يعتقد أن المبتدع ليس هو قسم ثالث، وإنما حاله إما الإسلام أو الكفر. فإذا ثبت إسلامه فليس هناك ما يمنع من الحقوق. ومن هنا تندفع الشبهة عند بعض من يظن أن المبتدع لا يجوز التراحم عليه، ولا تجوز عيادته، ولا تجوز الصلاة عليه، ولا تجوز ممارسته. فهذا هو الصحيح، إذا كان مسلم فله أحكام المسلمين. وأما ما ورد من هجر إذا مرض، فلاحظوا أن السلف دائما يعلقون على هذه المسألة على من كان معلنا ببدعته أو جاهلا، ولهذا ذكروا هذا حتى في العاصمة، قالوا إلى من جهر بالمعصية. وهذا سببه أن كل من أظهر المخالفة كالمجاهر بالمعصية، كذلك ما ذكر الإمام أحمد أنه إذا كان يعني يتستر عليها فإنه لا ينكر عليه، لأن المتستر لا ينكر عليه بدعة أو معصية، لكن إذا أظهرها ودعا إليها والدعوة يعني فوق البقار أو جهر بالمعصية فهذا لابد من هجر. ومن الهجر ترك العيادة، لابد من الهجر من الإنكار عليه، وقد يكون الإنكار عليه من باب الهجر أو التعليل، إذا ينظر في هذا. لكن المانع أو أن الحكم المبرر في ترك العيادة ليس هو أنه مشكوك في إسلامه أو أن زيارته لا تجوز. ومن هنا يتبين تسمية بعض يعني طلاب العلم الآن على من عامل بعض أهل البدع بهذه المعاملة، مثل العيادة أو الصلاة عليه أو التراحم عليه، يظن أنه خرج من السنة بترحمه على هذا المبتدع، أو بزيادته لهذا المبتدع، أو بصلاته على هذا المبتدع، أو بالصلاة خلف هذا المبتدع. فإذا كان مسلم ليس هناك جنس ثالث غير المسلم أو الكافر بالنسبة إلى الأحكام، فهو مسلم. فإذا كنت تخطى بالإسلام لا يمكن يعني أن تأتي بحكم جديد في مبتدع. فأحكام الدين من حيث الأصل في العموم إما أن يكون كافر فهو في النار، وإما أن يكون مسلم فهو في الجنة، ما أنه إلى الجنة حتى ولو كانت تعذره. كذلك أحكامه في الدنيا هذا الأصل لابد أن يكون، وإن لم يضبط هذا الأصل فنبقى في فتن وتناقض وتهاجر، وحتى أنه من يقرر هذه المسألة كما تلاحظون بأدلتها من الكتاب والسنة يشنع، ويأتي إنسان يطلق كلمة لا يدري معناه، يقول فلان مبيع، فلان ضيع الدين، وهم ما يدرون أن هذه النصوص دلت على هذه الأحكام. وأنتم تلاحظون في كل فصل من هذا الكتاب والحديث يقول، وليس هذه المسألة ممكن يعني أن تبين لنفسه في كتاب أو في كذا، مسألة عظيمة، لأن الفتنة أعظم. فتلاحظون أنه في كل مسألة يبدأ بجمل فجمل من الكتاب والسنة على أصل المسألة، كما عرفنا حكم عيادة الكافر وأنه مشروع. ولو جاء الآن من يشنع في عيادة المبتدع يعني سواء كان مسلما أو كافر، فقيل له عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب أي شيء يجيب؟ بأي شيء يجيب؟ يقول لا، أن هذا أهون. بعضهم يقول هذا، يقول الكافر هذا معلن وهو ظاهر للكفر، لكن المبتدع المسلم هذا متستر وهذا عدو متخفي ويأتي بأمور عجيبة. فإذا نحن ننظر إلى الحكم، يعني ننظر إلى الأصل في الحكم، فهذا مسلم الأصل فيه أحكام الإسلام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في مسألة الصراع على هؤلاء كما سيأتي أنه لا يجوز للمسلمين أن يشرعوا على ترك الصلاة على مسلم ولو كان من أفسق الناس. وهذا ما أتى به شيخ الإسلام من عنده، وإنما استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه. فالذي ترك الصلاة على المخالفين هو الذي قال صلوا على صاحبه وما منعوا من الصلاة عليه. فإذا ينبغي أن تعرف هذه المسألة، وأن المبتدع المسلم ولو كنا بمشروعية يعني ترك عيادته فإن هذا لا يعني أن العيادة له في حق بعض من لا يرى أجره أنها غير كافية. ينبغي أن يعرف هذا أن الأصل في عيادته أن مشروع، بل إن من يعوده قد يحتج بالأصل ويقول الأصل عيادة المسلم وتكون حجته قوية، لكنه ليس له أن يحتج بهذا الأصل على ما من يرى يعني ترك العيادة لمصلحة أيضا وهو الأجر. أما الذي يحتج بأن هذا المبتدع أنه لا تجوز عيادته فإنه يقابل بالأصل، يقال هو مسلم فيقال له هل تقطع بكفره؟ فإن قطع بكفره خرج النزاع إلى مسألة بعيدة، وإذا قال هو مسلم فما الذي يمنع من عيادته؟ ويبقى بعد ذلك النظر في المصلحة. فإذا ينبغي أن نستعرف الأحكام الشرعية، وأما تقدير المصالح كون فلان يرى مصلحة هذه مسائل تلجأ إلى نظر الناس وإلى اجتهاد، ولكن المهم هو أن نضبط الأصول. فإذا ضبطت الأصول بعد ذلك يبقى اجتهاد الناس في تحقيق المصلحة من عجلها مسائل اجتهادية بين الناس، وليس الاختلاف هنا في الدين وإنما هو في النظر إلى المصالح والمفاسد بحسب نظر الناس. وإنما جرى التنبيه على هذا الأمر دفعا لما قد يتوهم البعض من أن ترك السلف عيادة بعض أهل البدع ونهيهم عنها لأنها غير جائزة وأنها محرمة، وهذا غير وارد في مذهب السلف. فإنه ليس كل من ترك السلف عيادته أو الصلاة عليه أو غيرها من الحقوق من باب الأجر والتأديب له يكون ذلك محرما لعيادته أو الصلاة عليه من غيره من المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين في بدعة أو فجور فاجرب عنها لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في من كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له صلوا على صاحبكم. وكلام شيخ الإسلام وإن كان في حكم ترك الصلاة على بعض المتظاهرين بالبدع والمعاصي إلا أن الحكم عام في كل المسائل المتعلقة بحقوق المسلمين على بعضهم، وهو أن ترك شيء من هذه الحقوق من قبل بعض أهل العلم والسلطان حجرا لبعض المتلبسين بالبدع والمعاصي لا يعد ذلك محرما لترك شيء منها له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على بعض الناس حجرا لهم ولا يمنع من الصلاة عليه، بل أمر المسلمين بالصلاة عليه. وبهذا يظهر أن ترك السلف رضوان الله عليهم عيادة بعض المعلنين للبدع لا يعد محرما لعيادته، فلا يسقط به أصل مشروعية عيادته ما دام أنهم مسلمون.
نعم، هنا ينبغي أن يعرف من يعني تحرم عيادته ويقال عيادته محرمة، وبين من يقال تسرق عيادته لمصلحة. ولهذا الشخص قال إذا ترك الإمام أو أهل العلم أو الدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجرا على لم يكن ذلك محرما للصلاة عليه أو للاستغفار، لم يكن ذلك محرما. وهذه مسألة ينبغي أن تعرف يعني من تترك الصلاة عليه أو يترك الاستغفار له أو تترك عيادته ليس هذا محرما بهذه المسألة، ولكن الشرط هنا بمصلحة. فإذا رجع الأمر إلى المصلحة بقي بعد ذلك الاختلاف في تقرير هذه المصلحة، فمن رأى المصلحة في العيادة فله أن يعود، ومن رأى المصلحة في الترف فله أن يترك. وأما أن يقال أن عيادة هؤلاء محرمة وأنها لا تجوز وأن هذا تضييع للدين فهذه مخالفة السنة، هذه المخالفة للسنة، وقد يخالف الرجل السنة وهو يظن أنه من أقوى الناس بها، والمشكلة الجهل بالسنة وعدم يعني فهم هذه المسألة. وهذه المسألة من أدق ما يكون، ومن قرأ كتب السلف وعرف مقاصدهم تبينت له هذه المسألة، لأن في كثير من المتأخرين أخذوا في بعض العمومات وظنوا أن هذه أحكام عامة في أهل البدع، وهذه مسألة خطيرة. إن لم يرجع إلى هذه الأحكام وتربط
العثار عن السلف بالأصول الشرعية وبالأحكام الشرعية تكون هنا فيه. ولهذا لما ظن البعض أن هذه الآثار بمعزف عن النصوص لا تكاد تجد في معاملة أهل البدع أن بعض هؤلاء لا يذكر النصوص عن السلف آثار السلف ولا يكاد يذكر الأدلة. وهذا سواء يستشعروا أم لم يستشعروا يظنون أن هذه الآثار بمعزف عن النصوص، وهذه مشكلة. يعني النصوص ليست الآثار ليست مفارقة للنصوص، بل ينبغي أن نحتج يعني في المنع من عيادة أهل البدع وفي عيادتهم وفي غيرها بالأدلة الشرعية لأنها مبينة. وتأتي بعد ذلك القواعد والضوابط المبينة لهذه النصوص على ضوء فهم أهل العلم، ما هو شيء جديد، هذا كله مقرر في كتب أهل العلم. لكن العبرة في القراءة والرجوع إلى كلام أهل العلم. يعني الإمام أحمد الذي توقر عنها الآثار ويحتج بها الليل والنهار في التشميع على بعض من يقرر غير أحسن هو الذي ينقل كلامه يعني في هذا الكتاب وفي غيره، وهو الذي نقل كلام الشيخ الإسلام وهو المحقق يعني بعلم السلف يعني في هذه المسائل. يعني هذا الكلام الشيخ الإسلام ينبغي أن يوقف عنه ويتأمل، يعني كلام الشيخ الإسلام التفريق بين ترك العيادة للتحليل وبين ترك العيادة للمصلحة وأن ليست محرمة في الأرض. والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم اليوم في موقفه من عيادة هؤلاء أن ينظر في المسألة بنظر ثاقب مدركا لما يترتب عليه فعله من عواقب قبل أن يتخذ قراره بعيادة مبتدع أو هدي. فإن الحكم في المسألة يختلف من شخص لآخر بحسب أحوال الناس وظروف المجتمع. فإن كان يعلم أن في تركه عيادة مبتدع ما زجرا له عن ابتداعه فإنه يترك عيادته، وإن كانت عيادته في الأرض مشروعة لتحقق مصلحة أعظم من المصلحة المتحققة بعيادته. وإن كان غلب على ظنه عدم ابتداع المبتدع بترك عيادته وأدره فإنه لا يترك عيادته، وإلا يكون فرط في أمر مشروع دون تحقيق مصلحة. فالحكم في المسألة يختلف من شخص لآخر، فقد يكون المشروع لشخص هو هدر ذلك المبتدع في حين أن المشروع لغيره عدم الهدر. وبنظرة عامة في موقف المجتمع الإسلامي من ذلك المبتدع نجد أن المجتمع قد انقسم تجاهه إلى قسمين، قسم هجره وكفاه وقسم تألفه ووادعه، وكل يدعوه إلى السنة، وهذا مما له أعظم الأثر في نفسه واستجابته للحق بخلاف ما لو سلك معه المجتمع مسلكا واحدا من الهجر أو التأليف، فإن الفائدة من ذلك تكون أقل. ولهذا قامت دعوة الله بخلقه على الجمع بين مسلكي الترغيب والترهيب في الدعوة، وأراد الله منا أن نكون بين الخوف والرجاء لما للأمرين من أثر كبير في استقامة النفوس وخضوعها للحق، والله أعلم. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد أن تم بيان موقف أهل السنة من عيادة أهل البدع على ضوء ما دلت عليه النصوص وأقوال السلف في المسألة، فالحمد لله على عمره وتسديده. نعم، التنبيه هنا في النظر إلى المصلحة، نحن قررنا الحكم الشرعي ويبقى بعد ذلك النظر في المصلحة. ومن الناس من يرى أن في عيادة هذا المبتدع مصلحة، وهو في اجتهاده، وهو غير مؤاخذ فيما يعتقد ويجتهد، وهو غير متهم في دينه، وغير يعني متهم في صدقه إذا قال أرى في ذلك مصلحة، والآخر أيضا هو في اجتهاده. هذا بالنظر إلى تفاوت الناس في الاجتهاد، وهذا أمر ملاحظ ومعروف. وعلى هذا فلا يجوز لأهل السنة أن يتهاجروا ويتفاوتوا، يعني كوني أنا لا أرى مصلحة في عيادة فلان هذا مصلحة أنا أصدقها، وليس هناك نص أخطأ به في هذا، وإنما مصلحة أقررها والآخر يرى يعني عيادته، وليس هناك نص مقطوع به في هذا. إذا نحن متفقون على الأصل، ولكن نختلف في تقدير هذه المصلحة في عيادة هذا المبتدع بعينه من عدمها. هذه مسألة. المسألة الثانية ترجع إلى هذا الذي يعود هذا المبتدع، فالناس أيضا يتفاوتون، فهناك من هو مؤثر يعني في عيادته ومؤثر في هجره، ومن الناس هو غير مؤثر لا في العيادة ولا في الهجر. فإذا هذا المؤثر هو الذي ينبغي له أن يموت. فإذا عاد هذا المبتدع هو عالم أو إمام أو حافظ، فإذا عاد هذا المبتدع أثر فيه لأنه من السنة، أو أنه إذا هجره أثر فيه وانزجر عن البدع، فهذا الذي ينظر في المصلحة.
أما إذا كان رجل من عامة الناس وهو لا يبالى به فالأصل هنا عيادة المسلم. فإذا ترك عيادة هذا المبتدع ومن غير تحقيق لمصلحة الشرعية فإنه فرط في أمر مشروع عن غير مصلحة. مثال ذلك الآن في هذه المساجد العظيمة يأتي الإنسان مثلا عنده مخالف فيصلى عليه فيبقى يعني شاب في آخر المسجد يقول لا أصلي على هذا المبتدع وهو يعلم أنه مسلم. أي مصلحة تحققت؟ وهل يعرف هذا الشاب يعني عندما ترك؟ لا يعرف، وإنما فرط في أمر مشروع وهو غدر الطاعة لغير المسلم. بل ذكر شيخ الإسلام أنه يشرح للعالم والحاكم يعني ترك الصلاة على هؤلاء مع الاستغفار له في الباطن، لأن الذي منع من الصلاة عليه في الظاهر هو تحقيق المصلحة. أما أن يكون شخص لا يبالى به ولا يعرف وهو إنسان مغرور ولا يعرف ثم يقول لا أصلي عليه، فمن انتفع الناس بترك الصلاة أو قد استهلك في دينه، فهذا لم يفرط في أمر المشروع. وكان السلف يحرصون على مذاقيم الزهر من الأجر، يعني نظرا عن الصلاة على المسلم الذي ورد فيها ما ورد، ثم أيضا من النصح للمسلمين حتى لو كان مبتدع مسلم معه التوحيد، وهذا هو الفارق العظيم الذي فارق به المسلم المشرك فهو من أهل التوحيد وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه خالف، فأنت تحد نجاته يوم القيامة. ولهذا عفى الأئمة، قال الإمام أحمد لا أحب أن يعذب مسلم بشبهه، فهذا من سلامة قدر المسلمين حب الخير لهم أن تحب أن ينجو فلان وأن يغفر الله عز وجل فلان، وهذا من أعظم ما اشتملت عليه القلوب من سلامة الصدور للمسلمين. وإلا فمن الذي كلمة من الذنوب والمعاصي؟ نحن لدينا ذنوب ومعاصي، لكن هذه المخالفات في المعصية وهذه في البدعة. وقد يكون أحيانا المبتدع بالنظر إلى البدعة لا يعلم، ولهذا كثير من أهل الاستقامة يقع في البدعة وهو لا يشعر، بخلاف المعاصي لا يكاد يقع فيها إلا أهل المعاصي والتفريط. فإذا لابد من النظر في هذا الذي يعود المريض أو لا يعود، فإذا كان لا يبالى به ولا يعرف ليس هناك ما يدعو لترك العيادة هذا إلا أن يتضرر هو أيضا في نفسه، هذه مصلحة أخرى. فإذا عاد هذا المبتدع ويخشى أن يتأثر بدعوته أو يجد عنده من أهل البدع من يتضرر، إذا ينظر إلى المصلحة، ينظر إلى المصلحة في هذا الباب. هذا المبتدع وفقه شنع من شنع على هذا الشفاء يعني فترة طويلة، ثم لما سألته عن هذا قال بسبب هذا الموقف، هذا الموقف هذا المقطع الأخير من هذا الشفاء بسبب هذا. فانظروا بالكلام عندما يقرأ الفصل كامل كلام أهل العلم ويؤخذ هذا الموضوع، ثم هذا الكلام مبني على ما تقدم، تقرير هنا مبني على ما تقدم. ولو تأمل المتأمل يعني في هذا الكلام لن يجد أنه مخالف لما تقدم من التقرير، لكن المشكلة الفهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه الديني والاستقامة على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. يقول السائل: هل تجوز زيارة الكافر غير القريب مع عدم رجاء إسلامه ولم يكن جاره إذا توفر فيه شرط الزيارة وهو أنه لم يقاتل ولم يسري؟
هنا ينظر للمصلحة، قد تكون هناك مصالح يعني لا تظهر لنا، نحن ما دمنا علقنا الأمر بمصلحة شرعية دائما ينبغي أن يتنبأ لمسألة، وهو ينبغي أن تعلق الأحكام الشرعية على الأوصال الشرعية. هل المصلحة الشرعية محصورة فيما ذكر؟ ليس فقط، قد يعاد هذا الكافر ويتألف صومه، قد يعني يتألف هذا وتدرك فتنة على المسلمين يعني بسبب عيادة هذا الكافر المبتدع أو غيره. إذن المصلحة كبيرة، وخاصة في هذه الأزمان يعني في قوة أهل البدع في ضعف أهل السنة سلط على الكفر اليوم، لأنه لابد من النظر إلى هذه المصلحة. إذا الأمر معلق على مصلحة الشرعية، متى ما تحققت هذه المصلحة فإن الزيارة مشروعة، ومتى ما عدمت فهي منتهية. وأما أن نأخذ بعض الصور ونقول إذا لم يكن هذا الكافر قريب ولم يكن له رحم ولم يكن صاحب جوار وإحسان فلا نأتي بحكم معلقة على أوصاف، يعني نحصر المطرح بها، فالمطرح هي فوق ما يعني ذكر من الأمثلة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: المبتدع غير المعلن ببدعته هل يشرع أجره خاصة إذا وجدت المصلحة؟
نعم، ذكر العلماء أن الأصل أن الذي ينكر عليه بل هذا الذي دل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى، قال العلماء هو بمعنى في من علم، من علم المنكر. وأما الذي يتستر على مخالفته فلا يشرع الإنكار عليه، وكل ما يترتب يعني على الإنكار من الهجر وغيره فإنه غير مشروع في حق هذا. ولهذا السلف دائما يقولون الداعية لمسمعه، المعلم لفسقه، أما المتفسق لفسقه فإنه لا ينكر عليه. والأصل في هذا هو قاعدة شرعية، وهو أن أحكام الدنيا يعني وما ورد من الأحكام ليست هي وضعت للعقوبة في الأصل، بل حتى العلماء اختلفوا في مسألة الحدود، هل وضعت للعقوبة أم أنها زواج فقط؟ فالأصل في أحكام الدنيا أنها لتحقيق يعني مصالح المسلمين، وإلا لو كان الأمر كذلك لم يعاقب مخالف على مخالفته في الدنيا، لأن الجزاء يوم القيامة. فكثير من الناس لا يتنبه لهذه المسألة، يقول لا هذا كيف نترك هذا المتكبر على بدعته، لا بد أن نعاقب. أيضا إنكارنا على المجاهر ليس هذا لأنه عقوبة تنزل عليه، عقوبة يوم القيامة، بل إنه أحيانا قد يتغلب. فهل هذا يعني أنه مكافأة له؟ أن المبتدع الذي يبتدع نكافئه بأن نتألفنا في شيء من المال ونعوده ونلين له في الكلام؟ إذا أحكام الدنيا ليست فيها ثواب وليست فيها جزاء وعقوبة، وإنما هي لتحقيق مصالح، لأنه لو ترك هؤلاء لانتشر شره وفتنته، فلا بد من حماية المسلمين من شره وعدم انتشاره، فهذا هو الأصل فيه. فالمتستر أمره إلى الله يوم القيامة، ولهذا أعمال القلوب أيضا أمرها إلى الله عز وجل، من أظهر الخير يعني عومل به، ومن أظهر الشر يعامل به، ولا ننقب عن قلوب الناس، أمرهم إلى الله عز وجل. فإذا الدنيا ليست دار جزاء ودار عقوبة، ولو شاء الله عز وجل يعني أن يعاقب أهل الدنيا على معاصيهم لتولى الله عز وجل عقوبتهم بما ينزل عليهم من العقوبات التي هي مقدرة من الله عز وجل. فينبغي نتنبه لهذه المسألة، ولهذا لسنا مسؤولين عن يعني عقوبة هؤلاء إلا ما ورد في الحدود، إذا رفعت إلى الفاسق فلا بد من عقوبة هؤلاء، وهذه أيضا فيها رد وفيها يعني هي جواد وزواج كما قال العلماء.
لكن الشيخ الذي يحذر المبتدع أن يتفكر يريد مصلحة هذا المبتدع حتى لو لم يكن له أثر على غيره،
الذي يهجر نحن قل لاحظ الآن كلام يهجر المبتدع المتستر، من أين عرف أنه مبتدع؟ لا نقول نسبي، نرجع إلى الأحكام الشرعية، من أين عرف أنه مبتدع؟ هل بالتجسس أو بظهوره؟ إذا ظهر ليس متستر، إذا رجعنا إلى حكم ليس هناك شيء مبتدع متستر تعلمه. فإذا كان متستر غير معروف لكن قد يعرف عن طريق ماذا؟ تجسس، هذا الذي يمنعه. أما إذا أظهر هذا مو متستر، إذا علمت أنت أنه مبتدع هذا مو متستر، هذا حكم وحكم المعلن من ظهر عليه. فإذا يعني بغيت أفضل المسألة، المتستر هو الذي يتجسس عليه، فهذا الذي لا ينكر عليه. أما إذا عرفت أنت فإنه لا تقول أنه متستر، بل أنت عرفت من غير تجسس ومن غير يعني تكون هذه المعرفة بطريقة المشروع. إذن ينبغي أن يعرف تعرف هذه الألفاظ وأن تعرف مخاطبها، لا يمكن أن يكون متكبر وتعلمه أنت إلا عن طريق التجسس أو نظر قولي بمتكبر. التجسس أنواع، التجسس ليس التجسس البدني والتصنف، التجسس حتى على الكفر يأتي يقلب الكتب الليل والنهار من أجل أن ينقب، التجسس تنقيب، تنقيب عن الأخطاء، يقرأ الكتاب لا يقرأه للفائدة وإنما والعياذ بالله للتتبع على الأخطاء، هذا أخطر ما يكون، ويتتبع الإنسان لا ليرفعه ليعرف أخطاءه. هذه من أعظم الفتنة التي وقع فيها من وقع يعني من أهل البلاد
ولكنهم يتفاوتون. أهل البدع الآن يظهر فيهم التجسس على الحكام والعلماء والسيد الطعام، وهؤلاء يتصيدون أهل السنة وصباب الغيب ويقولون أنهم على طريقة السلف وعلى منهج يجسسون، يعني تصيد أخطاء مسلم سواء كان حاكما أو محكوما أو عالما أو غيره، هذا لا يجوز. وأما إذا ظهر فقد أنت قرأت الكتاب وتبين لك الخطأ، هذا يجب أن تناقش يعني الفاسد وفق ضوابط معروفة، لا يجوز إشاعة هذا، بين له. فإذا انتشر الكتاب ولم ينفع على خطأه بين أنت وفق الضوابط الشرعية على قدر انتشار هذا الخطأ والسكر، بين هذا الخطأ ولا يسع صغير هذا. وإذا صرف سلف أنت آسف، هذه الضوابط ما يمكن التنازل عنها، ووالله ما أحد سلف هذه المسائل من الشدة على المخالفين إلا قصر في من يدعي ولايته مثل ما يشتد على المخالفين. ولهذا نحن نستوي عندنا، والله لو كان الكتاب إمام العلم في الإسلام وأن يقول لأحد طلاب العلم المعاصرين في معاملتنا إلى الأخطاء التي وجدت فيه، فإذا وجد الخطأ في الكتاب لو كان شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه لا يجوز لك أن تستر هذا الخطأ ويشيع الناس ولا تبين، بل يجب أن تنبه على هذا الخطأ، وهذا لا يعني تنقصه. وأما أن نجعل الناس على قسمين، شخص يشنع عليه بأي خطأ وآخر مهما كان خطأه لا هو إمام، هو إمام وهذا مسلم، لا يجوز عليك التشنيع على المسلم ولا يجوز تنقص العلماء. إذا المسائل تضبط بالضوابط الشرعية، ومن رزق يعني هذا المنهج والارتجال فيه فهو عاقل، لكن العبرة بالفهم والتوفيق أيضا بعد الفهم، يعني كثير من الناس قد يعرف الحق لكنه لا يستطيع ضبط النفس. ثم هذا المنهج منهج عظيم والله وواسع، انه لا يمكن ان يوقع المسلم في حرج ما دام ان الناس يعرفون ان له طريقه واحده لا يفرق بين فلان وفلان. يعني لو كان الكلام هذا للامام احمد او لمالك او لابن المسيب او لاحد الائمه يقاس بالادله من الكتاب والسنه. نعم نحن نستهل انفسنا امام كلام السلف، لكن اذا تبين الخطا تبين الواضح ينضبط. وكثير من المسائل ما عرفناها لان باجتهادنا عرفنا خطا احمد او مالك، وانما باجتهاد اقران من اهل العلم. فاذا تبين لك الخطا نفس عليه، ولا يعني هذا التنقص في عالم. واذا كان ايضا طالب علم صغير من المعاصرين الاكثر فانه لا يجوز التشنيع عليه، وانما تسلك هذا المسلك يعني مع كل مسلم يعني نصحا لله عز وجل، ليس تشحيا أن تتكلم عن فلان وتسكت عن فلان، وفلان مهما كان كلامه فهو مقبول، وفلان مهما تكلم كلامه خاطئ، مهما يعني تكلم ومهما استدل فهو لا يريد إلا الخير. وأصبح لنفسنا يعني العبارات يعني مبتدع متستر وكذا متستر متستر، هذه دائما تطرق يعني، وأصبح تطرق هذه الأحكام يعني على المسلمين أن الأصل فيه السلامة، يقول له هو متستر ومخاطئ، نحن عرفت أنه متسجد وحكمت عليه بهذا الحكم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول
السائل ما المراد بإزاحة الإمام فيها؟ المجاهرة هو أن يظهر المعصية إذا أظهرها فإنه يستفسر عن أمره، يقال له لما، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في محاضرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع معاملة المخالفين أنه يسأل لما فعل، يسأل المجاهر بالمعصية هذا قد يكون جاهل، يكون يعني غير عالم متأول، يقال له لما فعل؟ ألا سأل هذا المخالفة؟ فإذا تبين أنه مخالف وأنه مجاهر بها وهو يعلم أنها معصية فهذا هو المجاهر. وأما إذا كان متستر عليها وأنت ما عرفت إلا التجسس أو اطلعت على بيته بغير طريق مشروع أو فتشت في أوراقه أو في كتبه أو في بعض ما يختص به، ولهذا كان السلف يحذرون من القراءة يعني في كتاب الرجل من غير إذنه، لأن حرمات المسلمين عظيمة، لا يجوز التجسس، لا يجوز أن تطلع، لا يجوز أن تأخذ الجوال وتغسل يعني ما في الجوال من الرسائل ومن الأرقام وغيرها، يعني باب واضح جدا الآن في فن. يعني حتى الآن أصبح بعض يعني أخبرني أحد الأخوة أن معه كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به، فقال له أحدهم قال أنا أراك يعني تحضر هذا الكتاب، لما تحضر؟ قال استفيد، قال لا أنت ما أحضرت هذا الكتاب إلا لوجود شبهة الإيمان عندك، يعني
ما بقي يعني أكثر من هذا. يعني أخبرني شخص ثقة هو رجل حافظ من كتاب الله، بل أنه يدرس التجويد ومحافظ على وما أعرف إلا بالسنة، لا أعرف إلا بالسنة. فقال قال لي هذا الكلام، قال أنت ما أخبرت هذا الكتاب إلا لوجود شبعة عندك. يعني وصل الأمر لفتنة عظيمة، يعني ما يتصور يعني حتى وإلى أي شيء تنتهي، يظن أن هذا أنه من الغيرة على الدين ومن الغيرة على السنة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز لغير ولي الامر ان يلزم الناس بهجر المخالف، ام لا بد ان يهجر البعض ويتالف الاخر؟
نعم، هذه مساله مهمه فعلا. لا يعرف يعني في تاريخ الامه ان عالما امر بهجر مخالف من المخالفين واجمعت الامه على هجره. ولهذا لما يعني ناقش في هذه المساله قلت لمن خالف انا اريد ان تذكروا لي مثالا واحدا لعالم من العلماء، الامام احمد او من قبله او من بعده او ابن تيميه او محمد بن عبد الوهاب او العلماء، هجروا عالما، هجروا مخالفا، ثم اجمعت الامه على حجر، او انسبوا الناس، او افتوا باجماع الناس على حجر. لم نجد مثالا واحدا الا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر قاسم مالك وامر بهجرهما وهجرهما الناس، او الامام كما هجر عمر الصغير بن عسر واصبح ينتقل في الانصار لا يكلمه الناس اجابه لامر الصغير. كذلك ولي الامر اذا امر بهجر احد المخالفين فانه يستجب له. اما الان عالم يجتهد في هجر فلان فانه لا يجوز له ان يفتي الامه كلها بهجر فلان، واذا فعل ذلك فهو مخالف مهما بلغت درجته في الهجر. ونحن نريد ان تبين هذه المساله بالادله، وياتي بمثال واحد لاحد الائمه يعني هجر وامر الناس بهجر فلان، وانما كان الامام احمد يهجر بعض المخالفين، وكان بعض المقربين من الامام احمد يامرهم بمقاطعه فلان. واما ان يصدر الفتاوى في الامصار ان يهجر فلان فان هذا ما حصل من الائمه، لانهم يعرفون ان الهجر هنا لمصلحه من هو في مثل درجه هذا العالم من العلماء من طلاب العلم قد يامره قد جاءه فلان، أو أن تكون أيضا يكون الهجر لمصلحة المهجور، لمصلحة الهاجر. هذه مصلحة لا ينازع فيها، أن الهاجر إذا كان يتضرر باتصال بالمخالف فإنه يوجه إلى هجره مطلقا وليس هناك تفصيل، ولكن الهجر لمصلحة المهجور فإنه لم يقل أحد من الأئمة بإجماع الأمة على الهجر بفتوى عالم، لأن الناس يتفاوتون. فكيف يعني يجمع الناس على الهجر وفي الأمة من ينتفع هذا المخالف بالاتصال به وبعيادته وبمناصحته؟
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يفهم من كلامكم بارك الله فيكم أن الهجر وترك عيادة المبتدع لا يتصور إلا ممن كانت له مكانة ووجاهة في المجتمع؟
لا، لمصالح كبيرة ذكرت أنا في سيأتي لمسألة الهجر أن الهجر لمصالح، الهجر لمصالح عامة الكلام الذي يدور الهجر لمصلحة المهجور وهو ينظر في مصلحته، وأما الهجر لمصلحة الأمة وهو أن يهجر ذلك مخالف حماية للأمة من شرهم بذلك، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين هذا مات، والغادة الذي غدا من الغيب هذا مات، ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ولا لما هجره النبي صلى الله عليه وسلم بترك الصلاه عليه؟ لمصلحه الامه. يقول شيخ الاسلام عبارته دقيقه، يقول: حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، حتى ينزجر الناس عن مثل فعله، اذا هذا لمصلحه الامه، هجر لمصلحه الامه. المقصد الثاني الهجر لمصلحه الهاجر، وهو ان بعض الناس اذا اتصل بهذا المخالف تضرر في دينه، فهذا يوجه إلى عدم الاتصال به ومجالسته ولو كان هذا المهجور ينتبه، لأن نجاة النفس مقدمة على طلب نجاة الغير. وأما بمصلحة المهجور فينظر في ذلك المصلحة، والمصالح ليست مقيدة بأن يكون عالم، قد يكون قريب، قد يكون إنسان ليس له مكانة في العلم وليس إمام، ولكن بينه وبين هذا مودة، فلو هجره أثر به، أو لو عاده أثر فيه، أو قرابة، أو أنه ليس أو ذلك، إلا أن هذا المبتدع أو هذا المخالف يعني يحب هذا الرجل، ويعني يرى أن فيه قرب، ويرى أن فيه التي فإذن يرجع إلى المصدر، هل هذه العيادة لهذا المخالف أو الاستفادية فيها مصلحة له أم لا؟ سواء كانت هذه العلة راجعة إلى حاكم والإمام له مكان، أو إلى عالم، أو إلى قريب، أو إلى جار، أو إلى مصالح أخرى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يجاب على من يقول إن المبتدع المسلم أخطر على المسلمين من المشرك لأنه متفكر، فلا تجوز عيادة المبتدع بحاله؟
هذا الكلام فيه تفصيل، وبعض هذا الكلام له وجه. الإمام أحمد سئل عن القدرية، يعني هل يقاتل معه وسيأتي في الجهاد مع نبيه، فقال لا. فسئل عن القتال مع اليهود والنصارى فقال نعم. فقيل له: لما قال هذا يغتر به المسلمون؟ يعني المبتدع الذي ينتسب الى الاسلام اذا كفرت بدعته او لم يكفر فانه يغتر به اهل الاسلام. فاذا جاهدت مع ولي هذا كما اغتر به ببعض اهل البدع، بغلاة اهل البدع من اغتر من المسلمين. يعني انتم لم تلاحظون في بعض الزنادقه من يعني غلاة اهل البدع لما افتوا مره بقتل احد الزنادقه، يعني الناس حمدوا لهم هذا، حتى ان الناس قسموا على الرافضه لما افتوا بقتل هذا الرجل. ويعني سمعت باذني دناء الناس على هؤلاء وانهم لديهم غيره. انظروا الى فكره الناس عندما ياتي المبتدع ويظهر بالناس الان يعني بغضه لاعداء الاسلام، كما ان هؤلاء يلعنون الان الكفار، يلعنون امريكا وغيرها، فتجد الناس يعظمونه ويشكونه لانه يغتر في الناس. يعني لكن اليهود والنصارى لا يغتر بهم. وهذا ايضا كما في مساله الاستعانه. الان لو ان الذي قاتل على المسلمين يعني في عند الاستعانه كان بعض القدريه والجهميه والرافضه، والله لا تستطيع بعد ذلك ان تتحكم من هؤلاء. فقل بالامس كانوا يقاتلون معه. لكن هل لو قاتل اليهود والنصارى كما حصل في الفتنه الاخيره هذه وما يسمى كحرب اخرين، هل الان تضرر احد بالنصارى ولو حذرت من النصارى يقول لك بعض العوام لا تتكلم في النصارى بالامس كانوا يقاتلون معك؟ ويقول هذا، ولهذا العلم يتنبهوا لهذا الامر. فاليهود والنصارى ما يغتر بهم احد، واما المبتدع يغتر به كثير يعني من المسلمين، ولهذا خطرهم على المسلمين اشد من هذه الناحيه. من هذه الناحية. أما من ناحية الحكم فلا يمكن لشخص ينتسب إلى الإسلام ولديه أخطاء، حتى لو قلنا أنه كفر ببدعته، يكون في الكافر القصري الذي ينتسب لليهودية والنصرانية. إذا ينبغي أن ينظر إلى الكلام وإلى مقاصده. فبالنظر إلى التأثر والنظر إلى الغرر بهؤلاء يحصل بالبدع أكثر من الكفار. ولهذا قال بعض العلماء أن هؤلاء أشد علينا من اليهود والنصارى. وقال ابن المبارك: إنا لا نستحيل أن نحكي كلام اليهود ولا نحكي كلام الجاهلية. وبعض الناس جهل من هذه العبارة، أخذوا أن هؤلاء أشد علينا من اليهود والنصارى. وبعضهم شن على بعض أهل السنة بسبب هذه المقالة. وهذا إنما يقصدون أنه يغتر بهم المسلمون. وأما أولئك لا يغتر بهم. وأما في الحكم لا يكون الكافر الأصلي الذي يعلن الكفر واليهودية والنصرانية والمجوسية كالذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم بعد ذلك يخطئ وقد يكون متأول معذور عند الله عز وجل.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
غدا والدرس رياض الصالحين غد يؤجل للاسبوع القادم لارتباط بدرس الجده، و يعني احببت ان انبه، ومن غاب من الاخوه ينبه يعني لأن غدا لا يتدرس.